الإشكال الثاني، الإشكال الآخر أنه طبعا هذا الإشكال يقول بأنه يمكن الاعتراض على البيان المتقدم بالقول أنه لا نستهدف نفي صحة التعريف والتحديد مطلقا، يعني هذا تسليم بأننا يعني المطلق الماديين أو هذا المستشكل بشكل عام يقول نحن لا ننكر التعريف بشكل عام بحيث لا يمكن أن نحدد ماذا؟ أن نحدد الموضوع، بل إننا نؤمن بالتعريف، ولكن نؤمن بالتعريف أي تعريف؟ ذلك التعريف الذي يسلط نظره على الحوادث المادية، قل يعني ينظر إلى تاريخ الشيء، يحدد مسيرة تاريخ الشيء، مسيرته المادية. هسه هاي المسيرة وفق القانون الديالكتيك أنه كيف ينتقل من حالة إلى حالة وفي الصراع والتضاد وكذا، المهم بالنتيجة هذه المسيرة، مسيرة هذا الشيء المادي هي اللي تحدد هويته وتحدد موضوعه. فإذا إحنا ما ننكر أصل الموضوع، طبعا هاي أشرنا إلها قبل مدة وذكر بأنه مثل راسل وغيره قال بأنه الماهية اللي إحنا جاي نتحدثها ماكو ماهيات، ماهية بهالمعنى الذاتي ثابت لا يمكن أن يكون هناك ماهية، وإنما ما موجود هو هذا، أنه يوجد لدينا شيء نعرفه ونحدده وفق آثاره، ما هو خط مسيرته. معلم ويوم الأيام صار يدرس الدرس الفلاني ثم تخرج واشتغل الوظيفة الفلانية وهكذا، مسيرة حياته هي اللي تحدد شخصيته، هي اللي تحدد ماهيته. هذا ما طرحه راسل وغيره من العلماء. فيقول بأننا لا ننكر التعريف بشكل عام، بل نؤكد أن البحث في أحكام الموضوع لا يتوقف على التعريف على الحد المركب من الجنس والفصل، يعني الماهية الذاتية، ولا يفضي منهج التحديد الجنسي أو الفصلي إلا إلى نزاعات عقلية عقيمة. نعم، أفضل تحديد يمكن في هذا المجال هو اعتماده في هذا المجال هو المنهج الذي يحدده منطق الديالكتيك، يعني ينظر إلى التاريخ الظاهرة إلى مسيرة الحركة المادية، كل ظاهرة مادية نتيجة لظواهر مادية لا متناهية أنجبت هذه الظاهرة من خلال تفاعلاتها وحركتها التكاملية. ومن هنا فليس لأي ظاهرة وجود منفصل، بل ترتبط بمجموعة تحولات وتطورات، يعني تاريخ مسيرته، وهي في حال تحول دائم حيث تطوي مسيرة التكامل. إذن فماهية الظاهرة الراهنة هي مجموعة الأحداث التي ترتبط بها، وكلما اقتربنا من فهم تاريخية الظاهرة كلما اقتربنا من فهم واقعها وماهيتها، يعني من موضوعها، تحديد موضوعها بالطريقة. إذن تاريخ وجود حياة وحياة كل شيء هو المعرف الحقيقي له، وهذا النهج يتبناه كل العلماء المعاصرين والماديون وفق منهجهم الديالكتيكي، يستخدمون هذا المنهج أيضا، وعلى أساس هذا المنهج أيضا يفسرون ويعللون الأحداث الروحية، يعني كل الظواهر الروحية وغيرها وفق من، ويبحثون عن جذور كل حدث مادي وروحي خلال معطياته الماضية. إذن أنه يسلطون نظرهم إلى آثار الشيء وحوادث تاريخية ثم يحددون، إذن هم ما يريدون ينكرون مطلق التعريف. السيد العلامة يقول بأنه مثل هذا إحنا ما ننكره، ولكن هذا فقط تعريف سلط نظر على الجانب المادي. التعريف حتى القدماء من رادوا يعرفون، عرفوا يقولون بأنه التعريف لابد أن يتضمن العلل الأربعة، التعريف الحقيقي يتضمن العلل الأربعة، يعني العلة الصورية والعلة المادية والعلة الغائية والعلة ماذا؟ والعلة الفاعلية. يعني الآن هسه من نريد نعرف الكرسي، نعرف الكرسي، إنما أخذنا في تعريفنا للكرسي حالاته أو العلل الماضية به، يعني العلل الماضية به، العلل الأربعة به، بحيث نقول بأنه هو عبارة عن خشب، وهذا الخشب يعني شوف هذا علة مادية، هذا الخشب الذي قام النجار بصنعه، وهي يعني معناتها العلة الفاعلية، ثم صار على جعله على هيئة معينة، هذه الهيئة التي تنسجم تماما مع الجلوس عليه. شوف ايش أخذنا، أخذنا المادة اللي هي الخشب، وأخذنا النجار اللي جاي يصنع اللي هي العلة الفاعلية، وأخذنا ماذا؟ وأخذنا الغاية من عنده اللي هو الجلوس، ثم الهيئة، لأن الهيئة لازم تنسجم مع الغاية. إذن هذه العلل الأربعة إنما أخذناها وين؟ في تعريف هذا الشيء. الآن هذا المستشكل إنما وضع نظره فقط على مسيرة الحركة المادية، هاي المادة ومسيرتها نحن لا ننكرها، لكن ليست وحدها التي تؤدي إلى توضيح وتعريف الشيء. تعريف الشيء، الآن الكرسي من أريد أعرفه من دون أن أخذ الغاية مالت الكرسي، ما يصير تعريف صحيح، ما راح أعطي تعريف صحيح لهذا الشيء. إذن أو من دون أن أنظر إلى غايته أو هيئته. إذن هذا الكلام اللي طرحه نوافق عليه، طبعا مو على الطريقة الديالكتيكية، وهي نفس الطريقة الديالكتيكية فيها نقاش، ولكن يعني نقول بأنها إن سلمنا بها فهي غير كاملة. إذن تعريفهم عندما يقول بأن تاريخ وجود الشيء وحياة كل شيء هو معرف له، نقول هذه مبهمة، هذه تحتاج إلى توضيح، هذه مو كاملة، بها إبهامات كثيرة. زين، قال الجواب: هذه النظرية أن تاريخ وجود وحياة كل شيء معرف له توافق عليها الفلسفة أيضا، وتعدها أداة عملية بشرط حذف الإبهامات التي توحي بها نص النظرية، على أن هذه النظرية لا تقوم أساسا على قاعدة قانون الحركة والتكامل العام. ومن هنا نلاحظ أن الفلاسفة منذ القدم، يعني منذ بدء العصر اليوناني الأول وقبل طرح نظرية الحركة الجوهرية اللي هي يعني قطت نضج للفلسفة، يعني طرحت الفلسفة الإسلامية وقطت نضج لهذا الموضوع التي لم يمر عليها أكثر من 3 قرون، يعني من عهد صدر المتألهين، تبنوا هذه الفكرة وحرروها في دراستهم، فقالوا أن التعريف الحاد لابد أن يشتمل على العلل الأربعة. لقد أكد الفلاسفة على أن الحد التام يجب أن يشتمل على كل علل وجوده، وجود الشيء، أي أن المعرفة التامة بشيء ما تتوقف على معرفة أجزائه الوجودية وعلل ظهوره، كما تتوقف على معرفة غاياتها وأهدافها. هذا شوف الآن، هاي علة غائية الوجودية، لأن جميع زوايا الوجود الخاص للشيء التي أظهرته في عالم الخارج كواحد حقيقي، يعني كمعلول حقيقي، هذه العلل كلها لازم تنوجد حتى ينوجد هذا الشيء، والتي تحافظ على هذه الوحدة فيه تلعب دورا في وجوده، يعني تحدد مسيرة حياتي وجودي. من دون الغاية من الكرسي ما يمكن أن يكون بهذا الشكل، يعني هذا الخشب ما راح يصير بهذا الشكل، راح يصير بشكل آخر بهيئة أخرى. ومن الواضح أن المفهوم الكامل يمكن أن يحصل أحيانا، وذلك عندما يتطابق مع الواقع الخارجي للشيء تطابقا كاملا. ومن هنا فلا بد من طرح تاريخ ظهور العلل السابقة على وجوده وحياته، يعني المادة والصورة والسمات الضرورية للشيء، هذا يصير علل داخلية، وحتى غاية وغرض وجود الشيء اللي هي غائية، هاي العلة الغائية تجر بالشيء، والعلة الفاعلية تدفع بالشيء، والعلل المادية والصورية هي تمثل نفس الشيء، رغم أن وجود الغاية تحقق بعده. طبعا العلة الغائية، طبعا أكو فرق بين الغاية وبين العلة الغائية. الغاية أصلا بعد أن يصير الكرسي يصير الغاية وهي الجلوس، أما العلة الغائية فهي وجود الغاية بالقوة اللي موجود في ذهن الفاعل، يعني الفاعل الكرسي لما نريد يسوي الكرسي، النجار لما نريد يشتغل بالكرسي لازم أكو كانت بباله غاية جاي الدفعة نحو صناعة هذا الكرسي، إذن هذه نسميها العلة الغائية. زين، قال رغم أن وجود الغاية يتحقق بعد انعدام الشيء، فوجودها منفصل عن وجوده. يعني الغاية بعد أن خلص الكرسي انتهى وخلاص، بعد يلا يلا تتحقق الغاية. وهذا أمر أغفلته النظرية التاريخية. يعني غاية الشيء هي نهاية ما يصل إليه الشيء، نهاية وجوده، فوجودها منفصل الغاية عن وجوده. وهذا أمر قلنا فلا بد من طرح وذكر كل هذه الأمور في تعريفه. يعني العلة الغاية، العلة الفاعلية، العلة المادية، والعلة الصورية الهيئة. فإذا أردنا مثلا أن نعرف السرير، علينا أن نقول هو الشيء الذي يصنعه النجار، هاي علة فاعلية، بواسطة أدوات النجارة من الخشب، هاي شنو؟ علة مادية. بالشكل، هاي علة صورية، لأجل الجلوس والنوم عليه، هذا العلة الغائية. وإذا تطلب أي جزء من أجزاء هذا التعريف إيضاحا، يلزم إيضاحه بالطريقة المتقدمة. ومن الواضح أن التعريف المتقدم يشتمل على فاعل وغاية ومادة وصورة السرير. إذا حذفنا أي من هذه الأجزاء ينقص التعريف بحجم ذلك الجزء، لكن المادة والصورة هما اللي هن الجنس والفصل يمثلا، هما الأهم والأكثر تأثيرا، لأن هن يوضح الشيء في ذاته، يعني ذني علل داخلية. يتضح في ضوء البيان المتقدم أن استخدام هذا المنهج في دائرة الموجودات الروحية على غرار استخدامه في دائرة الموجودات المادية أمر لا غبار عليه، سوى أن الاكتفاء بذكر العلل المادية تعريف، يعني تعريف الحوادث الروحية، أمر غير سليم. يعني اللي يجي يعرف الحوادث الروحية من الإدراك وظواهر، يعني كل الظواهر والشعور الداخلي وغيره، تفسيرها بالاكتفاء بالعلل المادية، بآثارها بالعلل الإعدادية، يعني بأسبابها المادية، هذا غير سليم، لأن هذا الأسلوب لا يوضح سوى الزاوية المادية للحدث، لا جميع زواياها المادية والروحية. ثم نعود إلى أصل البحث، لأن كنا كل هذه التحليلات اللي مرت إنما هي انصبت حول تحليل كيف تتكثر المفاهيم، في زاوية ماذا؟ في زاوية الإدراكات التصورية. أما الإدراكات التصديقية فيأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.